يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. عباد الله، إذا أردت العلم فكن على قلب سليم لا يعرف الحقد ولا يعرف الشرك ولا يعرف التعلق بالدنيا، فإنه لا يجتمع في قلب العبد مع نور العلم وظلام التعلق بغير الله. قال أبو الدرداء: جهدت أن أجمع بين الدنيا والآخرة فلم أستطع. فعلى المسلم أن يأخذ من الدنيا بلغته ويعيش فيها كأنه بوصية السلف الصالح: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لمماتك. فقل من يعمل بهذه الوصية النيرة فيصل إلى قبره وقد جمع من الحسنات العظام ما يغبط عليه من قبل أهل الإيمان. فأكثر الناس عن العلم نافرين، والعمل الصالح مدبرين، وإلى الدنيا والتكالب في تحصيل زخرفها وفتاتها متقاتلين متنافسين، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم؟ نعم، النبي عاش أيام من حياته على فقر صلى الله عليه وسلم، وثم لما أغناه الله زهد في الدنيا وفتح عليه من كنوز فدك وبنو النضير وقينقاع، وبنو قينقاع ما كان به غني لكنه كان يتصدق ولا يجمع المال لنفسه صلى الله عليه وسلم، ويشح ويعده عدا بأبيه هو وأمه. فحينئذ ينبغي طاعة النبي أو طاعة نعم النبي صلى الله عليه وسلم والقائل: مالي وللدنيا، إن أنا والدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة، فهو يوشك أن يرتحل ويدعها صلى الله عليه وسلم. فاعملوا بهذه الوصية يا عباد الله، اعملوا بهذه الوصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخذ رسول الله ببعض جسدي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. الآن حب أنك الآن دفنت ومن أهل القبور، ثم انشق عنك القبر فبعث الله روحك أو جسدك، ماذا تفعل؟ ستقبل على العمل الصالح وتزهد في الدنيا، أنك رأيت حقيقة هذا الموت بنفسك، فليس الخبر كالمعاينة. فالنبي يقول لك: عد نفسك من أهل القبور، ازهد في الدنيا. وحينئذ على المسلم أن يتأهل للآخرة، وليس معنى ذلك أن يتمنى الموت، انتبه، فإن النبي نهى عن تمني الموت صلى الله عليه وسلم، نهى عن تمني الموت، وحذر منه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. نعم، كما في مسند أحمد حديث أنس: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا يتمنى الموت، لعله يكون مسيئا فبالحياة يستعتب ويستغفر ويتوب ويدخل الجنة، ولعله يكون على خير فيزداد من الخير، لأن الحياة تنهي العمل إلا من ثلاث كما علم، كما في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، علم، هذا الذي تصنعونه أمر عظيم، فإنكم إذا درستم العلم وعلمتموه قرابتكم وجيرانكم بقي لكم بعد وفاتكم، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو صدقة جارية، ولا سينقطع بالموت العمل. ويذكر أن رجلا كان يمشي وآواه المستراح إلى جانب قبر، ما يدري، أظن أنه هذا قبر أو علم وتساهل، فصلى ركعتين لا لأجل القبر ولكن مكان اعتقد أنه يجوز الصلاة فيه، ونام بعد الركعتين، فرأى صاحب القبر، رأى في المنام الميت، فقال له: أيها الحي المصلي ركعتين، لقد آذيتني وأنا أراك تعمل صالح ونحن انقطع عنا العمل، يعني فمن شدة غبطتي آذيتني بهاتين الركعتين، لكنكم يا أهل الدنيا، يا من تعيشون تعملون ولا تعلمون، ونحن الأموات نعلم ولا نستطيع العمل، لا نعمل، نعلم، نرى النار ونرى الجنة، فهذه رؤية يستأنس بها في هذا الباب. فعليك أن تشحذ همتك في تحصيل الآخرة، إخوانكم في بلاد المغرب، وقبل ذلك إخوانكم في البلد العزيزة الأخرى وهي تركيا، والله كانوا يعني في ليل ينتظرون العمل الصباح، ما قام إلا منكر ونكير يسأل في القبر، ما كان يتوقع أنه يعني تقع عليه أنقاض ويموت فجأة كذا، ثم عادات كبيرة يعني. سأل الله العافية. فماذا ينتظر الإنسان؟ والله ما ينتظر في هذه الدنيا الشخص الحي قلبه إلا موت يجز عليه، أو بلاء ربما ينسيه آخرته، أو المسيح الدجال فشر غائب ينتظر. ماذا تنتظر من الدنيا؟ لم يجعلها الله دار تنعيم وإرفاه للأبدان، جعلها دار لتحصل فيها شعب الإيمان: الصوم والصلاة والذكر وحضور الدروس والقيام بالليل وصيام النهار. الدنيا دار ممر، ليست دار مستقر، لم تكن قط لحي وطنا. فتزودوا يا عباد الله، وأنتم تقرؤون معنا في هذا الكتاب الجنائز، تزودوا من ممركم إلى مستقركم، وتأهلوا ليوم العرض على ربكم، فإن اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل، لقد أقبلت الآخرة فما أسرع إقبالها، كما قال أبو بكر: يمسي الرجل في بيت أهله والموت أقرب إليه من شرك نعله. قامت خادمة في بيتي في بعض بيوت الوالدة تبكي، فقالت: لقد توفي خالي وعمي في النوم. الله أكبر. تعيش في الدنيا وأنت لا تدري. إذا جن عليك الليل هل تعيش الفجر؟ لا، هذا ما عاش، كان يتوقع اليوم الثاني يذهب العمل فمات في فراشه. فلربما أتتك المنية نعم نائما فيصار بك من فرش إلى أكفالي، شال عنك الفراش وقميص النوم وتدخل تلبس كمامة ثياب لا كمامة لها وهي الأكفان، بتصدق عليك بها، ما في أحد حاط كفن في دولاب، يخافون الناس. وله من عمل السلف أنه يعيض نفسه يعلق في الشماعة كفن عشان كل ما ذكر دنيا ينظر فيه يخاف، ما ورد هذا عن السلف رضي الله تعالى عنهم، كان يردعهم إيمانهم وعلمهم، ولم يكن يعلق الأكفان ويتهادون الأكفان. كما ذكر لي أسف بالأمس شخص عاد مريض فهداه كفن، أعوذ بالله. نعم، فهذا لم يكن من هدي السلف رضوان الله تعالى عليه، بل كانوا دائما الفكرة في الآخرة. وبلال وهو يحتضر مسرور بما قدم الله يرضى عنه، اسم هذا المسجد على اسمه سبحان الله، فهو يتغنى وهو في سكرات الموت. تذكر الشخص إذا كان عند تذكرة لبلاد جميلة لا فيها منكر ظاهر وفيها يعني فيها أنهار وفيها مناخ طيب وسيكون فيه هناك تخيم له وشواء، يعني أشياء من لذائذ الدنيا، ليلة سفره يكون مغتبط لأنه بيتلذذ وفيه نعيم. فبلال ليلة وفاته شعر بما يكون هذا النعيم عند بلال بمقدار ذرة أو قطرة في محيط بلال، فهو مغتبط بآخرته حسن الظن بالله. فيتغنى ويحتضر بلال ويقول غدا القل أحب محمدا وصحبه، يا الله اللي يشوفه يقول هذا وين رايح، ايه بما قدم. تشوفون موتى ثانيين في الاحتضار في المستشفيات، يلاحظوهم الأطباء وعلماء النفس والقرابة اللي يحسون بهم، قلق على آخرة ما قدم شيء. يذكر بالأمس تذكر فتاة كاسية عارية كانت في بعض الزلازل، قال من هز بيتنا وشفت الأشياء تسقط بيسقط عليه الأنقاض وفررت، تقول ما في عيني إلا التوبة من العري من العريان لبسه في الشوارع أو فيه، فبقدم ما بدي أنزل هكذا وأموت هكذا تحت الأنقاض ملعونة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلعنوهن إنهن ملعونات. فتقول فمر علي شريط حياتي الأسود وأنا أمشي في الأسواق وأفتر الرجال المسلمين بهذا العريان وهذا، فتكاد تطير من الخوف لما شافت السقف يرتج بالزلازل وتسقط الأنقاض وتهرب من هنا ومن هنا لين نجت سبحان الله الرحيم. فقصت قصتها، قالت ما كنت أريد إلا التوبة من هذا العرياني وهذا، سبحان الله. وهكذا شخص آخر أسرف على نفسه وصار يعني ينظر فيما حرم الله ويأتي الذنوب والمعاصي، ثم جاء الفيضان وركب في السيارة ويتدحرج به السيارة فأوشك على الغرق. فمثل هذه سبحان الله المرأة كلهم يقولون مثل ما ذكر هذا، قال مر علي شريط حياتي، ما تعرفون بعد الحياة هذه الموت، هل يسعفني ما أنا فيه من غفلة أن أدخل في القبر مع أعمالي؟ فصار يكذب على نفسي، يا رب لما جئتني من هذه لا أكون من الصالحين إن شاء الله، يا رب يا رب، ويدعو الله ومعه عائلته يبكون ويصرخون والسيارة دحرجهم في اللي يسمونه في السيف وهم على وشك انقلاب ووفاة. ثم لما علم الرب تضرعهم إليه طرعت كل السيارة، هو يقول ماشي مريض حياتي، يا ليتني ما كنت في هذه الغفلة، يا ليتني كنت يعني أحضر دروس وأصلي الليل وأصوم النهار بدل تلك الغفلة والتكالب على جمع المال وحطام الدنيا والنظر في صور النساء والحرام، يقول صار يمر علي شريط حياته، هو يحكي عن نفسه، يمر كذا الشريط مثل هذه المرأة الكاسية العارية، قالت يمر علي شريط حياته، ندمت، ما كانت توقع الموت يهجم عليها كذا من طريق زلزالي تموت فجأة، ما كانت توقع، توقع تهرم ثم تتوب ثم أماني أماني. وكذا يفعلنا بعضهم، يعني يكون ما دام أنها في رونق وكذا، إذا وصلت السبعين تجي تقول أروح على الحرام وقعد في شقة جنب الحرام خلاص ما عدا ما علي طلب، لكن الله مع ذلك يغفر الذنوب يقبل التوبة سبحانه كريم لا إله إلا هو. قال لما تضرعنا إلى ربنا قبل أن نصير جنائز كلنا أنا وأخواتي وأمي والسيارة يصرخون عندي ويشوفون السيد يطلب السيارة وقاربة وفاة الغرق ودخول الماء في السيارة، قال فعلق كفر أحد السيارات في صخرة، وكانت السيارة عنده مؤهلة سبحان الله بسبب أجعله الله، فضرب بقوة فقفزت إلى قريب من تل فنجا سبحان الله فنجا. وتعلمون الآية أو تعلمون ما ذكر العلماء في علم الله، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا. مكث بعد أن نجاه الله وقل لأن جيتني ها الله يعلم صالح، وصار قلق وخايف أنه تكون الوفاة. لما رجع لحياته يوم يومين رجع لماضي غفلة، أنجاك الله دعوت وأنجاك. هكذا بعض الناس، ولو الذي جاءهم بأس تضرعوا ولكن قست قلوبهم. بعضهم نجا من الأنقاض، نجا بعجوب، شوفوا سبحان الله مثل ما هو، صلاته لا يصلي والمعاصي يفعلها، لا إله إلا الله، أنجاك الله، كنت في عالم القبور عالم الجنائز أنجاك الله. فنعوذ بالله من الغفلة وقسوة القلب. اللهم ألن قلوبنا بالقرآن والعمل بالسنن والقيام بالتوحيد يا رحيم يا رحمن. وبعد هذه الموعظة، قد كان النبي يتخولهم بالموعظة، نكمل ما تبقى من كتاب الجنائز. نعم، و أنا سائلكم عن حديث إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، إسناده ضعيف، فيه محمد بن خالد السلمي وهو مجهول، لكن صححه العلامة الألباني من مجموع طرق. وهذا الحديث عظيم لا تنسوه، سلوا به من رأيتموه قد لزم الفراش من أبناء من آبائكم أمهاتكم من أصحابكم وأصدقائكم، يعني نحن في نعمة الآن نتردد على هذه روضة رياض الجنة الحلقات العلم، في أناس لكم في المستشفيات من 10 سنين ملازمين الفراش من سنين، إيه والله، وأنت في هذا النعمة في العافية احمد الله عليها. رحت أزور جدي أنا الله يرحمه ويغفر له، كان رجل ذاكر لله، ورأيته في هذا بيض بعد وفاته، رجل أوتي سبحان الله موهبة الذكر فلا يفتر لسانه عن الذكر. فزرته في مستشفى القوات المسلحة هنا، وبدأ لي أن أدخل حجرة بجانبه أشوف مريض بجانبه، فدخلت على شخص كان ذو وظيفة طيبة وذو مال، في لحظة انعكست عليه الحياة كلها، تقلبت به السيارة، ضرب كفر عليه هو رايح عمله أو شيء، وفي الانقلاب انعكس ظهره فشلشل الرباعي، وحالته في الغالب عند أهل الطب لا علاج فيها، فأصبح كخرقة على فراش، فقط ينظر للزوار كذا، لا يحرك يد ولا إيش ولا رجل. شفت كيف فتح حياتك؟ هل كان يتوقع يوم بيكون كذا؟ مشترياته في العيد مشترياته من بيوت من إلى آخره. كان يتوقع كذا يقعد هو وملاءة الفراش واحد لا يستطيع يتحرك. الحمد لله عافانا وابتلاه به وضرنا كثير. يأنس بالزوار يستغيث به أول ما يدخل الزائر ويدخله خلاص هلوا من ما ملوا كل يوم كل يوم بدأوا يهجرون. الحمد لله الذي عافانا يهجرون يعني زيارته شفناه لوحده نفس أعوذ بالله قليل تمل إنه هذا عمر طويل زيارة زيارة زيارة. فلما كنا ندخل عليه ينظر فينا يقول اقلبوني المل من القلب نقلبه قبل الروح اقلبوني ويقعد ضجران ساعتين ثلاث على مكان بده ينقلب منه. أول ما يجي واحد يستغيث به اقلبني اقلبني يمين اقلبني يسار سنين. أريد أنك في عافية يا أخي أرجوك أنصحك لا تضيع هذا الزمان فيما لا ينفعك. والله دقيقة واحدة في الزمان التي تعيشه أغلى من الدنيا وما فيها دقيقة واحدة. لتعلم هذا علم اليقين ائتي لميت خيره قل له تعيش دقيقة أمام وتعطينا كل الدنيا وأنت ملكتها كل الدنيا تعطينا نعيشك سنة قدام هذا بإذن الرحمن أو تبقى مالكا لها وتموت الآن. يقول لا أبي دقيقة وأعطيكم كل أملاكي. رأيت كيف دقيقة واحدة تعيشها مع العبادة محظور الدروس والخير تساوي الدنيا وما فيها. وأكثر الناس ترى مضيع وقته فيما لا ينفع والله 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 إنه يضيع أكثر الناس أوقاته فيما لا ينفع خاصة مع وجود هذه الجوالات. يندم متى إذا توفي ما من ميت ترى ليستحسر يقول يا ليت ازددت خير يا ليت حضرت دروس أكثر يا ريتني جبت مكتبة في بيتي أقرأ وأقضي وقتي في العلم ما ضيع وقتي فيما لا ينفع. يستحسر إذا كان محسن يقول ليت ازددت. إذا كان مسيء يقول ليت ثبت. فالوقت والله يا أخوان ثمين 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 فإياك أن تضيعوا فيما لا ينفعك. كما قال النبي ناصحا أمته نعمتان كما صحيح البخاري حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ. وقول الله تعالى والعصر إن الإنسان الذي خسر أي محاط بالخسران. كيف ينجو بالخسر؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات قمت الليل نجوت. يعني جيت في فراشك قلت في نفسك أقوم الليل ولا أنا أقوم ولا أنا أقول لا أنا في خسران حتى أقوم قم صلي أنام من غير ذكر من غير آية الكرسي ولا بآية الكرسي وضع السواك جنبي حتى أشوص فيه لا. فإذا ما فعل ذلك قل في نفسك أنا بكون في خسران بنص الآية. أربع ركعات تصليها بعد العشاء لا تسليم فيها تعدل مثلين من قيامة القدر ليش تركتها وأنت تعلمها. قلة التوفيق ليش جاك من معاصي ومد عينيك للدنيا والطمع فيها عاقبك الله بترك الفضائل ربما قل لعل الله عاقبني استغفر الله استغفر الله استغفر الله حتى تلحق بشيء من ركب السلف ولم تستطيع من العمل الصالح. نعم أخوك يطلب منك معونة معونة وإسعاف تتجافى عنه وتكل لغيره ولا تبحث إلا عن ما ينفعك. إذا أعنت أخي وأعتقد أنه سينفعني يوم أنفعه غلط. انفعه لله لا تنفعه ليرد عليك النفع بأكثر منها ومثلها. فالربا الذي هو مقصوده كما في الآية لا يربو عند الله يعني ربا الهدايا يقول أهدي أخي ليهديني أفضل منها لا يربو عند الله. وإن كان يربو عند الناس لا يربو عند الله. فاعمل لله لا لأن ينفعك أخاك بعدين وتقول في نفسك أفلان طلب مني عمل أو طلب مني يعني أن أعينه في كذا فتنظر هل أنت تنتفع منه في دنياك ولا تحس أنك ما تنتفع منه في دنياك تهمله حتى تنتفع منه حرام. أن يكون مقصودك بالشفاعة الدنيا، اشفع لأخيك ولو لم يعطك فلسا واحدا، اشفع وتؤجر، وأصلح قلبك قبل بدنك. اليوم أكثر ما اشتغل به الناس إرفاه هذا البدن، ينتقل من المطعم، يقول فتح مطعم ألذ ويروحون له ويروح المكان، الشيطان جعله يغرق في الملذات حتى يقسو قلبه ويعشو عن ذكر الرحمن. ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو قريب. لذلك ابتلي كثير من النساء والرجال بالمس، مرأة تجي فجأة اليوم يشكي لي شخص، وأمس وأمس اجتمعت أعوذ بالله لغفل الدنيا يشتكيني، زوجتي كل ما أقرب منها تنخل ما تتمكنني أجامعها، زوجتي تصنع أشياء تضايقها، تدل مضايقة وقت قراءة القرآن. إيه لما استولى على قلوب كثير من الناس هذه الجوالات صار ما يذكرون الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين. اليوم والله يشكي لي شخص يقول لا تمكنني من فراشها، وفجأة تمسك بالسكين وتمسك الولد تقول وخر يعني عني أو افعل بي ولا اطعن الولد. قلت لها الشيطان، قال أعرف أعرف من الشيطان وتملكها، لكن سؤالي قل أخاف أنها تقصير منك، ليش ما علمت الزوجة أذكار الصباح والمساء؟ ليش ما علمت تحضر دروس العلم؟ اللي ملازم دروس العلم يقوى إيمانه ولا تحضره الشياطين. ليش ما تخليها تدرس زوجتك؟ ليش ما تخليها تجيب في البيت كتب علم؟ ليش ما تهجرون الموسيقى الصاخبة والأفلام والأشياء ذي؟ الشياطين تدخل في البلد اللي شافته ما في حصن من الذكر ومن دروس العلم يحضرها. تلاعبت الشياطين بكثير من النساء، يعني أكثر من شكوى والله سببه الغفلة، ويريد الله بهم خير. ليش؟ لما تشوف المرأة نفسها كذا وش تعرض نفسها؟ للرقية. عند الرقية تبدأ عاد تسمع من الراقي آيات الله، وربما ترقي نفسها وتقترب من القرآن. الله حكيم، وتصلح ربما بعد الرقية. كم صلحت المرأة بعد الرقية؟ قرآن تقرأ، يصير واجب، تشوف حس واجب على تقرأ البقرة، تقرأ وتقرأ، تقول والله استقمت بعد ما أصبت في مس، استقمت بعد صرت أقرأ قرآن وبعدت عن الأغاني. إذن ظاهر القدر مر، لكن اللي خير يريده بك فعل بك هذا سبحانه، خير أراده بك تقترب من قبل وفاتك. إذا أراد الله بعبد غير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا لم يرد به كذلك عوجل بالعقوبة في الآخر، وعذاب الآخر أشد من عذاب إيش؟ الدنيا. وفي الحديث مختلجت عين إلا بذنب أصاب، حتى العين تصيب الإنسان بذنب أصاب، جيل عين بسبب ذنب أصاب، عاقب الله بالعين. وليستغفر الإنسان وليستعتب وليرجع إلى الرحمن، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويبدل السيئات حسنات. قال الله تعالى في كتابه والذين، شوف يغفر الله الكفر والشرك فكيف بدونها من معاصي، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ ليوم يبعثون. فالآن اعمل صالح قبل ما يأتيك الموت فجأة. يا من بدنياك اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك يركب. فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس وتركب. نكمل ما تبقى من كتاب الجنائز بعد أن ذكرنا أن هذا الحديث قد حسنه شيخنا أو مجموع الطرق، وهو حديث إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده يعني فصبره حتى يبلغ تلك المنزل. هذه بلغوها من ابتلي بالبقاء في الفراش طويلا وتهوالت عليه الابتلاءات. نعم أعرف ناس هكذا من بلاء في بلاء متعكس عليه الأمور سبحان الله، من بلاء إلى بلاء، من بلاء حتى أتعجب وننظر إليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فليذكر هذا الحديث، ما من قضاء يقضيه إلا المؤمن لكان له خير. نعم اقرأ الحديث اللي بعده. باب كان الرجل يعمل صالحا فشغله
عيادة النساء.
عيادة النساء، طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجنائز باب عيادة النساء. قال حدثنا سهل بن بكار.
سهل بن بكار الدارمي وهو ثقة.
عن أبي عوانة.
أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله يشكري وهو ثقة.
عن عبد الملك بن عمير.
عبد الملك بن عمير الكوفي ثقة فصيح عالم.
عن أم العلاء.
أم العلاء هي الأنصارية وهي صحابية
رضي الله عنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح، أن إسناده نعم صحيح، وفيه من الفقه والعلم. عيادة النساء، وأن الرجل لا بأس أن يعود المرأة المريضة في ذلك ولو كان أجنبيا عنها، فيأتي في حضرة أهلها كابن عمته من وراء الستار وأهلها عندها مثلا بشرط لا شك أمن إيش الفتنة، يقول أعود بنت عمي أو الأجنبية جارتي الشابة أو كذا، ويذهب لها في وقت الزيارة وهي وحدها ويقعد يتكلم معها ويهم سواس يعني في خلوة وراء الستار وراء، لا ليس هذا. ولكن إذا أمنت إيش الفتنة، كان تكون امرأة يعني من قال الله فيهن في باب النكاح ماذا قال؟ قواعد من النساء، قعدنا لأنهن يزهدن فيهن إذا أطل الرجل أو طالعهن يزهد أن ينكح، ما يمكن، ليس محل الشهوة أبدا. واختلفوا في هذه المرأة فقالوا هي التي انقطع حيضها فهي من القواعد، وقيل بل هي التي من رآها زهد في نكاحها لكبر سنها وهرمها. رجح شيخ ابن باز الثاني وهو الحق. يا إخواني قطع المرأة حيض ربما في 50 و51 تبقى في شبابها ونضارتها، وبعضهن يشبهن بنات 21 و25 أعطاها الله قوام، فهذه فتنة، بقول هذا فتنة فانتبهوا له مرجوح. والراجح أنها إذا إيش زاهد الناظم الرجال إليها لكبر سنها وهرمها، ولما تضع من ثيابها ما تكشف شعرها لكن تضع جلبابها بقميص واسع ويتغطي شعرها، وأيضا لا يقبل يدها ولا وجهها، نعم فقط يسلم عليها لأنها ليست محل الشهوة، مثل الكبير في السن الهرم لا بأس يدخل عنده النساء لأنه ليس له شهوة، عمره 100 سنة لا يستطيع جامع أحد، أو الأبله من الأولاد من غير أولي الإربة من الرجال الذي لا يعرف للشهوة مكان، كل هؤلاء استثناهم القرآن. طيب، فإذا محل زيارة النساء في عيادة المريض أولا يتحقق بزيارتها النصوص الواردة في إيش؟ في زيارة الرجل عيادة المريض في غرفة من غرف الجنة، شيع صلى عليه 70,000 ملك، كل ذلك يتحقق في زيارة المرأة بشرط أمن الفتنة. درء المفاسد مقدم عليه، إيه درء المفاسد الزنا ووقاع المحرم، نعم مقدم على مصلحة إيش؟ مصلحة العيادة. فلينتبه الإنسان ولا يتعلل بهذا النص، ولينتبه إلى إيش؟ إلى القيد المتين المكين الذي فيه. وحينئذ قالت أم العلاء: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، وهي صحابية، أبشر يا أم العلاء، فيه تبشير المريض، إدخال السرور عليه، يعني تدخل لي المريض أدخل عليه القوة، لأن قوة الطبيعة إذا قويتها في المريض طبيعة بدنه بإفراحك له بقولك الحمد لله إن شاء الله أراك علامة الحياة عليك، ولو عرفت كل واحد يرى علامة الحياة وعلامات الصحة في أشياء في الجسم حتى بالمرض تبقى علامة صحة، تبقى يعني سواء في المرض والصحة الحاجة بتغير، ولو عرفت، لأن هذا يبعث في نفسه تقوية الطبيعة، حينئذ تتفاعل إيش؟ يتفاعل جهاز إيش؟ المناعة يقوى، ويكون سبيل التخلص من الداء اللي هو فيه إن شاء الله. أما ندخل على المريض وتظهر شفقة عليك أنه بتوفى، يا الله والله بنفقد شيء عظيم، وهكذا ما يصلح يا أخي، تدخل عليه الرعب والخوف، ربما يموت قبل وقته، ما يصلح، بل ابعث فيه الحياة وبشر مثل ما فعل النبي هنا، قال ابشر يوم العلاء، بشروا أولا بمعنى الشرعي في الصبر، نعم فذكروا فقل في السنة أن تقول لا بأس طهور إن شاء الله، وبشر من كفارة ذنوب، نعم، وأن مقام الصبر أعظم مقامة العبودية، وأن النبي مرض، وعظم البلاء من عظم الجزاء، ونحو ذلك من الكلام اللي تدخل عليه السرور فيه، فينقلب المرض والحزن عليه فرح، وتقوى الطبيعة فيه، ويكون سبيل في شفائه. بشروا يسروا، فبشر حينئذ، قال ابشر يا أم العلاء، ابشر يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه، هذا أفرح شيء للمؤمن. أما صاحب الدنيا تقول ترى بتكفر ذنوبك، ما يلتفت إلى هذا، يقول طيب وين الصحة، نعم وين الصحة حينئذ. فمن كان فيه نفاق أو ضعف في اليقين لا يهم هذا التبشير، يهم مثل أم العلاء الله يرضى عنها. وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، لكن من طريق من؟ من طريق جابر رضي الله تعالى عنه، دخل على أم السائب، وهذا دليل، أو أم المسيب، هذا دليل آخر على عيادة إيش؟ النساء، لكن خرجه مسلم في صحيحه. فقال: مالك يا أم السائب تزفزفين، مالك يا أم السائب تزفزفين، نعم تتحركين حركة شديدة، هذه تجل من؟ الحمى. شوف أولادنا، أظن عندك أولاد صغار، من علامات شدة الحمى اللي يبدأ يزفزف يرتعد من الحمى. فقال النبي: مالك يا أم العلاء؟ ففيه إيش؟ إظهار الشفقة على المريض إذا شاف عليه ما يؤذيه. نعم مالك، سلامات إن شاء الله إلى آخره. قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي لا تسب الحمى فإن تذهب من بني آدم يعني أليش الذنوب والخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد يعني وسخ الحديد. فيبشر المؤمن بهذا كما بشر النبي أيضا هنا أم العلاء. إذن بشر أم السائب وأم العلاء. نعم بخلاف ذاك الشيبة سبحان الله الذي ما كان عنده اليقين لا إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور، مريض يعود، لا بأس طهور إن شاء الله. قال لا بأس طهور يعني بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير مثلي تزيره القبول. قال فنعم إذن. أي شيء الظن في ربه، نعوذ بالله، أساء الظن بربه سبحانه وتعالى. فكان ينبغي أن يتفاءل، فليتفاءل المريض أن الله يعافيه من سوء الظن بالله أن يقول لا مرضي هذا أظني، لا، يحسن الظن بالله جل في علاه وليس الظن به. يقول زوجتي ما عندها سحر، خلاص أظن ما عاد تشفي، تقعد لي في حياتي كذا كل شوي رقية رقية، لا هذا سوء ظن بالله، قل بيشفيها الله. نعم الفقر ملازمني من دين في دين، الوسواس القهر ملازمني من وسواس، سوء ظن بالله اعتقادك أن الله لن يشفيك، سيء ظن به ليش؟ قل بيشفيني الله وبتغلب على مشاكلي وبيصير من أحسن الناس إن شاء الله في ديني ودنياي بإذن الله. الحديث هناك خطير جدا الجهل به. أنا عند ظني عبدي ماشي، أنا عند ظني عبدي بي فليظن بما شاء. ظنيت أنه لن يشفي مريضتك زوجتك أو لن يزي عنك فقرك ودينك، لن يفعل، إنك سات الظن به. وهذا يتشبه بها بمن؟ بأهل الجاهلية، يظنون بالله ظن السوء ظن الجاهلية. إذا أنا أنكرت المنكر وحضرت الدروس وتحاورت مع عمي في أخطاء ومنكرات يفعلها عمي أو ابن عمي أو زميلي في العمل، لن ينصرني الله عليه، سيكون الغلبة لهم علي، خليني أسكت أحسن. إذا لن ينصرك الله، إذا سأت الظن فيه إن الله لن ينصرك وأنت قمت بواجب النصرة، فإن الله قال إن تنصر الله ينصركم، كذبت الآية وأنت أتشعر تقول لا لن ينصرني، لن ينصرني. أنا إذا طلبت العلم كل يوم أحضر ما راح أستفيد، إيش استفدت الآن؟ وجاني من عماير وعقار درس 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 لوس ما في، عياذا بالله. هذا من الشيطان. أبو هريرة ما كان يقول كذا، يقول فلزمت النبي يطلب العلم عنده فصرت أمتخط في القتان آخر وقت. الله هو اللي بيد المال مو بيد العقاريين وفهلوة العقار ويعرف كيف السوق، وأنا أعرف كيف السوق. أي ما هذا، إنما بقوة الله سبحانه. لقاء مع بعض التجار يشير مع الصحفي، شوف يقول شوف العقار حق المليارات، ترى ما جاء من قليل. نعم هذا كل اللي تشوفه يعني بشطارتي، كنت أقعد في ساحات الحرم أبيع بالساعات، ما ولا كلمة سمعناها في اللقاء الصحفي. يقول هذا فضل ربي أنعم الله عليه وهداني لسبل البيع حتى كسبت. يرجع ما سلم نعرف سؤذك. بعض الناس اللي قاعد يقول له السوق وأعرف السوق وإلى آخره، قد يبتليه الله بإيش؟ بالفشل، حتى يتيقظ أنه الذي جمعه بأمر الله لا بقوته. انتبه لا تغامر فتسيء الظن بالله أو تنسب النعمة إليك كقارون أوتيته على علم من عندي، قل من عند الله بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع لك شيء في الماضي استغفر، يبدل الله سيئاتك تلك في جعود النعم ونسبتها لغير الخالق من ترك الشكر لها، يبدل سيئاتك حسنات بالتوبة، تب عليك قل يا رب أنا قلت يوم كذا كذا فاستغفرك. يقلب سيئاتك حسنات سبحانه وتعالى. وفيه فضل المرض، فقال مسلم إذا مرض يذهب الله بذلك المرض خطاياه كما تذهب النار خبث الحديث والفضة. خبث الحديث والفضة وشه بالنار؟ إيش يذهب منها؟ وسخة حتى تبدأ نقية. كذلك ما يعلق الإنسان من آثار الذنوب، آثار الذنوب قد تكون مرض ملازم له، آثار الذنوب فساد في الرأي، آثار الذنوب ضيق في الصدر، فإذا جاء المرض كفرة الذنوب، آثار الذنوب تزيل فيذهب الوسخ، فيسعد الإنسان بهذا المرض إذا صبر عليه ورضي بقضاء الله، يسعد في الدنيا والآخرة فيزول الأوساخ. لأن الذهب والفضة يحطوه ليش في النار؟ لماذا يضعوه في النار؟ لأن عندما تسيل في أوساخ بالنار تذهب ويبقى نقي. كذلك المسلم جاءت الحمى، جاء المرض كالكورونا والسرطان ثم اشتد عليه وصبر وصبر يخرج نقي سبحان الله، حتى يحس لما يخرج المستشفى وقد ابتلي بالأوجاع وكذا، يوم ما يجون هلا يأخذون المستشفى ويركب السيارة يطالع في الدنيا يحس بلذة جود نفسه، لذة عظيمة. السبب والله أعلم تكفير الذنوب، مثل تلك اللذة تأتيك إذا انصرفت من عرفة إلى مزدلفة. ما منكم أحد جرب ذلك؟ ينسدح على الأرض كذا يبي ينام عشان بكرة، من أجل بكرة يكون يوم النحر، يحس بلذة كفرت سيئاته في عرفة. ونقول إذا تذكر آثار هذه اللذة اذكر يوم طفولتك، تذكر في الابتدائية قبل أن تبلغ الحلم كيف وأنت سعيد مع أهلك إذا خرجت، يعني النزهة لها طعم غير، وتلعب مع الأولاد في الفسحة وتحس بلذة في حياتك. ما دخلتك الذنوب بعد، الملائكة ما تسجل عليك عمرك 11 أو 9، بدأت تسجل عليك بين 15، بدأت الأكدار وبدأت الأمراض ولا لا؟ فقس نفسك حينئذ، ليش ما ترجع نفسك مثل الطفولة براحة؟ بأن تترك الذنوب وتستغفر منها ترجع نفس الهيئة لك. طيب ننتقل الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله حدثنا مسدد،
مسدد ابن مسرهد الأسدي، وذكرت لكم في قصة هذا الشيبة اللي يقول حمى تفور تزير هذا الشيخ الكبير القبور، قال فنعم إذن. يعني شخص جاني خبره طلع من المستشفى بعجوبة، يعني أظنه قريب من بحرف الأطباء من الوفاة، قدرة قادر دعاء صالحين أو شيء قام وراح البيت، يعني كل هل هو مصدقين إنه يمشي من المستشفى للبيت مصدقين. لكن لما اجتمع مع عياله نظر فيهم كذا قال أظن هذا ما بيطول معي، يوم يومين وبتشوفون. سبحان الله ما قعد يوم يومين لدهورت حالته وراح المستشفى وتوفي. فالإنسان مفترض ما يسيء الظن بالله، يقول الحمد لله هذه العافية إن شاء الله ما أرجو إن ما أذوق بعدها شيء بيعافيني الله وإلى آخره، يحس الظن يتفائل ما يسيء الظن بربه. نعم مسدد.
قال أخبرنا يحيى،
مسدد بن مسرد الأسدي ثقة الحافظ، يحيى بن سعيد البصري قطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة.
قال وأخبرنا محمد بن بشار
العبدي ثقة.
قال أخبرنا عثمان بن عمر
البصري ثقة.
قال أبو داود وهذا لفظه لفظ بن بشار عن أبي عامر الخزاز،
عن أبي عامر وهو صالح بن رستم وهو صدوق لكن كثير الخطأ.
قال عن ابن أبي مليكة
معروف وهو ثقة، وهو عبد الله القرشي وهو ثقة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أشد آية في كتاب الله عز وجل القرآن، قال آية يا عائشة؟ قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. قال أما علمت يا عائشة أن المسلم أو قال المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب. قالت: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب.
نعم، هذا حديث مركب من أجزاء، وقد خرجه كما سمعت أبو داود في سننه، وإسناده عند أبي داود ضعيف. لأجل من؟
أبي عامر.
لأجل أبي عامر، لأنه إن كان صدوق في دينه لكن كثير الخطأ في ضبطه، ولابد يشترط لشرط العدالة الضبط مع إيش؟ مع العدالة، وليس تكفي العدالة وحدها. فهو صدوق في دينه لكن في ضبطه ضعيف، كما قال مالك: أدركت 70 من أهل الصلاح من أهل المدينة لا يجوز أخذ العلم عنهم، مع أنهم زهاد عباد، لكن ما يجوز أخذ العلم لأنه ما يعتنون بالعلم، ما لهم دراسة ولا. بعض الناس يختار أول ما يشوف شخص صالح يركبه مركب العلم ويقول هذا خلاص، ليس صحيحا. لابد الصالح هذا أن يدرس العلم جيدا. لا، عائشة قالت: يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في كتاب الله. هكذا قال بعض العلماء: هي من أشد الآيات في كتاب الله، ليس بأمانيكم ولا أمين الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. هذا فيه أنه ما يفوت أحد من المنكر أو العمل الشين أو غير الصالح يعمله، لا بد أن يلقاه. ظاهر الآية، ظاهر الآية. لكن قال أجاب النبي: طيب يجز به، لكن بتكون كفارة يا عائشة، النكبة الشوكة كفارة. هذا الجزء ضعيف. ليش؟ من طريق
أبي عامر،
من طريق أبي عامر لا يصح. الجزء الثاني
ورد حديث، ورد حديث عند البخاري
صحيح.
إيه؟
أصله في البخاري.
نعم.
وهذا كان فضل عائشة على الأمة، الله يرضى عن عائشة، ويلعن الله، لعن الله من قذفها الرافضة. فكانت ذو فهم ثاقب وعلم واسع وبحر متلاطم وجبل شامخ في الفقه في الدين. اللهم ارضى عن عائشة. قال النبي: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر
الطعام.
وكانت تأمر نساء المسلمين حتى في زمننا هذا، أيام الجوالات الآن والسفريات والمقاهي، من زمان، من ذاك الزمان، تقول لنساء المؤمنات: يا معشر نساء المؤمنين اقتدوا في، اقتدوا بنا زوجات النبي، سيما عائشة ذات السمت الحسن، ذات القوة في العلم، عالمة بأيام العرب والشعر واللغة والتفسير والقرآن والحديث، إمام عائشة من أئمة المسلمين رضي الله عن عائشة. فكانت بسبب علمها هذا اللسان السؤول، كما قال ابن عباس: نلت العلم بلسان سؤول وإيش؟ وقلب العقول وبدن لا يعرف الملل. كثير من الناس عنده ضجر، يشتري كتاب في بيته مثل تفسير السعدي، يقرأ 5 صفحات فيه ويهمله، ما عاد يقرأ، يمل على طول. ليش يا أخي؟ لا تضجر من العلم، يحضر 2-3 يغيب 4، لا تضجر، واصل حضوره حتى توفى. مثل ما كان ابن القيم لازم شيخه 20 سنة ما غاب عن حلقة واحدة إلا لضرورة ما يمكنها. فعليك يا أخي أن تترك عنك الدعة، وكن مثل عائشة في نهمها مراجعتها في العلم وبحثها. فمن أسئلتها: يا رسول الله، أليس الله يقول فقد حوس، تقول أنت يا رسول الله أن إيش؟ من حوسب عذب، والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلكم العرض يا عائشة من نوقش عذب، والحديث في صحيح البخاري. فهناك من يعرض عليه وهذا يحاسب حساب يسيرا. كيف؟ هذا من طرف حديث ما جاء في النجوى، سبحان الله، حديث النجوى، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، خرجه البخاري في صحيح. من حديث من؟ من حديث صفوان بن محرز المازني. قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله في النجوى مناجاة الله لعبده المؤمن؟ فقال سمعت رسول الله يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه نعم ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا يا عبدي؟ يعرف الله بالذنوب اللي يعرف العبد أنه ذنوب. كيف عرف أنه ذنوب؟ يعلم الله أنه حضر خطبة جمعة، حضر درس، قرأ مقال، أرسل له صاحبه الواتساب مقال عن عالم، عرف أنه هذا اللي يفعل الآن مخالف لهذا ذنب، يعني ذنب مو بتأول وخطأ وجهل، ذنب. علم الله مصدر التعليم اللي بلغ أذنه حتى عرف أنه هذا ذنب وسواه متعمد، سواه متعمد وتساهل. لكن سبحانك يا رب، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب هذا ذنب، يعني ما فعلته جهل ولا خطأ، ذنب. يعترف وكذا وكذا، يعترف لا إله إلا الله، حتى قرره إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، اللهم اجعلنا ندخل الجنة من غير حساب، لا إله إلا الله. فحينئذ من نوقش العذاب، من نوقش الحساب عذب، وإلا العرف عبدي فعلت كذا، لكن يضع عليه كنفه ويستره ويقول يعرض عليه عرض الرب، تراك فعلت يوم كم ذا تذكر؟ قل أذكر يا رب، وفي يوم كذا أذكر، ويوم كذا، ثم يقول سترت عليك واغفرها لك. يعني الآن بيك واحد منكم في نفسه من غير أن يسمعني صوته كيف يتصور فرحته لما يقول غفرتها لك؟ وش يصير فيه؟ لأنه يخاف النار وقتها، والله يفرح أكثر من تشوفهم ذول اسمهم ذول في كأس العالم وكذا يحطون هدف يتشقلب ويسوي كذا ويلهم على الناس ويقول للناس والله وهي يعني بياخذ جائزة عشان أنه يعني، فكيف الله يعني يقول الله غفرته لك ويعتقد أنه نجا بالكلمة الرب هذا من جحيم وبيصير فيه نعيم؟ كيف فرحته؟ ذي ملاك يقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. كيف اللي يصيبه شيء سبحان الله فرح ما غير شعور، يحب يبشر الناس كذا صار لي كذا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يدخل الجنة من غير حساب،
آمين.
لا إله إلا الله. نعم. ثم بعد ذلك حديث باب في العيادة. نعم.
قال رحمه الله: باب في العيادة. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى
بكائي وهو صدوق ربما وهم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة
الباهلي ثقة
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المطلبي وهو صدوق لكن كان يدلس.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن عروة
عروة بن الزبير ثقة فقيه.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه
والصحابة كلهم عدول.
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي أو يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت. قال: قد كنت أنهاك عن حب يهود.
الله أكبر.
قال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه، فلما مات أتاه ابنه فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. فيه مسائل: الأولى أن إسناده ظاهرا ضعيف. من أجل
عنه محمد بن إسحاق
محمد بن إسحاق وهو رجل مدلس، وحينئذ وقد خرج هذا الحديث في كتب أخرى وخرجه الطبراني وغيره، وجد تصريح محمد بن إسحاق. طيب إذا رأيت حديث فيه عنعنة بن إسحاق وجاء من طريق آخر فيه وصل الحديث فحدث محمد بن إسحاق، كيف ترجح حينئذ؟ ترجح العنعنة أو ترجح التصريح؟
كان
بعض الناس يشوف تخريجات مثل الألباني يقول وقد صرح بالسماع ويمشي، لا، تصريح بالسماع له قيود. نعم، يشترط عند من صرح بالسماع ألا يكون سنده شاذ، يعني لو الأوثق كلهم رووه معنعن يصبح وصل ضعيف شاذ خطأ. ولكن الشيخ مع ما أوتي من علم نثق عندما قال الله يرحم، الله يرحم واجعله في عليين، نثق عندما قال إيش، نثق أنه قال صرح فيما كذب، يعرف ما هذا الكلام، هذا لا يخفى عليه. فنرجو حينئذ أنه صرح تصريحا تقبل فيه الزيادة، وهي حدثنا، حدثني، سمعت، ونحو ذلك. فحينئذ يكون هذا الحديث إسناده، فيكون هذا الحديث بمجموع طرقه حسن لغيره. نعم، وفيه من الفقه جواز عيادة الكافر والمنافق. فعبد الله بن أبي ماذا كان حاله؟ منافق، رأس المنافقين، هو الذي كان يقول لا تنفقوا عن من رسول الله حتى ينفضوا من حوله ليخرجون العز من هذا ذل، ورجع بثلثين الجيش، وين؟ أو ثلث الجيش في أحد، له مواقف سيئة. ذاك النبي لما تقدم يصلي عليه عمر يعني أوقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألم يقل يوم كذا وكذا، يوم كذا وكذا ألم يقل كذا؟ قال أخر عني يا عمر. هذه يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو رأس المنافقين في إيهام الناس أن عائشة واقعت المنكر عياذا بالله مع صفوان المعطل، واستغل حادثة أنه أتى بها وقد فرغ الجيش أو ذهب الجيش، فأحدث ما أحدث من قصة الإفق قبحه الله. وعاش النبي شهر كامل في ضنك المصيبة أو الحيرة أو الاحتمال، حتى كشف الله الغمة بآية أنزلها، إن الذين جاءوا الإكفر عائشة وقالت لها أم رومان أو قومي للرسول، قالت ما قوم إلا الذي برأني وهو الله سبحانه وتعالى، حتى معروف في صحيح البخاري ذكر تفصيلها. ومع ذلك لما مرض جاء النبي يعود لا إله إلا الله، ما أحلمه، ما أحلم، ما ينتقم نفسه، يقول خليه يموت. من لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لكن لا تسحب هذا المعنى على أهل البدع، انتبه من الضلال، من الرؤوس، من المنظرين. فقد ذكر القرطبي في كتاب النهي عن البدع عن سلفنا أنه قال أعود يهودي ونصراني، مثل ما فعل النبي في النافق معروف النفاق، أو يهودي أو نصراني كما عاد النبي الغلام اليهودي كما سيأتي، ولا أعود مبتدع. ليش؟ لأن المنافق والكافر منكره واضح، كاليهود يقول يد الله مغلولة، الله فقير ونحن أغنياء، لكن المبتدع يلبس الحق عليه، يأتيك بالباطل في صورة إيش؟ حق، فتظل بزيارته كان يذكر لك مقتضيات تجعلك تكفر بالقدر. انظر مرضي الآن، الآن أنا وراي عيال وبيموت، من يرعى أولادي؟ كيف أصير يعني يشكك في القدر؟ المبتدع القدري، واضح؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. خرج رسول الله يعود عبد الله ابن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، يعني في قراء يعرفها بعض الناس، تدل أنه مقبل على موت. فعرف فيه ذلك، فالنبي حينئذ لامه ليتوبه، ففيه تتويب المريض، وليس فقط انطاقه بالشهادتين. ترى كنت أنهاك عن الفواحش، يعني تب الآن قبل تقبل على ربك. ترى كنت أنهاك عن قطيعة الرحم وأخوك أمك، تب الآن من ذلك وأرسل لي معها اعتذار، سأبلغ اعتذارك إلى آخره. فليس فقط حرص الشخص عند المريض أن ينطق بالشهادتين، بل أن يتوبه في الشيء الذي كان ينهاه عنه أو عرف به، لما روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. فإذا تقبل توبة، ذلك النبي استغل من شفقة على هذه الأمة حتى المنافق فيهم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنه قبل أن يغرغر أن يتوب من نفاقه وكفره، كما سيأتي فيما فعله مع الغلام اليهودي. فقال: كنت أنهاك عن حب يهود، ففيه تحريم حب يهود والنصارى، وأن المسلم ينبغي أن يكون على عقيدة التوحيد، وهي البراء من الشرك وأهله، والولاء لأهل السنة واتباع السلف الصالح. أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله. كيف النبي يقول له: ألم أكن أنهاك عن حب يهود؟ والحب في القلب، والحب في القلب، أولا لأن النبي يعلمه الله، نعم، ثانيا لأن الحب له إيش؟ أمرات، أن يأوي إليهم، أن يتكلم بالمنافقي يهود، لأن المنافقين كانوا على أقسام، يهود وعبدة أوثان الخليط، ما كانوا منافقين فقط عباد أوثان، المنافقين كان منهم يهود وكان منهم إيش؟ عباد أوثان، ويصلون وراء النبي، يهود يصلي وراء النبي، لكن نفاق، في المسجد النبوي يدخل يصلي، لا إله إلا الله. فقال له النبي: ألم أكن أنهاك عن حب يهود؟ قال الخبيث، قال: فأبغضهم حتى هو مريض. شوف، هذا يدل على كيف الران على القلوب كيف يصنع لصاحبه، هو مريض رد على الرسول، قال: قد أبغضهم. أسعد بن زرارة أبغضهم، كان يوالي السنة، ويعني حتى أبغضهم من أجل مولاة السنة. قال: فلا، فما فماذا حصل له ببغضهم؟ لا إله إلا الله. إذا لا يضر حبهم ولا ينفع بغضهم، ولا نفع بغضهم، لا مات أسعد بن زرارة، مات، هذا من قلة فهمه وجحوده واستكباره. شوف الرد كيف. فلما مات أتاه ابنه فقال: يا نبي الله، إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك وكفنه فيه. فنزع رسول الله قميصه، لا إله إلا الله، فأعطاه إياه. قصة القميص هذه خرجها البخاري أيضا في صحيحه، بل كان استغفر له النبي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تأول في القرآن قوله: إن تستغفر لهم 70، قال يعني لو علمت أنه أكثر أن يغفر الله لهم لا زدت. فنتأول، وهذا يدل على ما كان في قلب النبي من رحمة حتى بعداء الدين، كان يتمنى أن يموت على الإسلام. إذن من علامات المخلص أنه يحب توبة المذنبين، يحب توبة الكافرين. من علامات المنافق أنه يكره، يقول: فلان تاب، يقول: تاب، لعله كذاب في توبته، يكره هذا، أعوذ بالله، فابن عباس بن خلصن يفرح بتوبة التائبين. انظر النبي كيف آذى كثير، هذا عبد الله بن أبي أذية عظيمة في عرضه وفيه، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى توبته ويعطيه قميصا لعله يكون بركة عليه من العذاب. وكان النبي قد أخذ ذلك أحكام، أخذ أحكام فقهية، يعامل المنافقين بإيش؟ بالظاهر، نعم بظاهر ما أظهروا، إلا من ظهر منه ما ظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يرد عليه بما يناسبه ويرد عليه القرآن بما يناسبه. والدليل على ذلك، والدليل على هذا أنهم كانوا يردون السلام على المنافقين، إني عاملونه بإيش؟ بالظاهر، والله يتبلى إلا ما أظهر، من أظهر حينئذ يكون ما سمعته في السنة. ننتقل لسنة النسائي.